بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
ومن طرق الوصول إلى الله الرضا.
ما شاء الله. نحن أيها الإخوة الأكارم اعتدنا أن نفهم أن الرضا يكون من الأعلى للأدنى. يعني الآن الأب يقول لولده الله يرضى عليك، من الأب للابن، بس ما بيقول الابن لأبوه الله يرضى عليك. ليه؟ لأنه نحن اعتدنا أن الرضا يكون من الأعلى إلى الأدنى، بينما في أصل الأمر الرضا يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأدنى إلى الأعلى. فلا مانع أن يقول التلميذ لشيخه رضي الله عنكم، وهذا نقوله نحن في خطابنا إذا ذكرنا اسم ولي، ماذا نقول؟ رضي الله عنه. إذن نحن ندعو له بالرضا، وكذلك يكون من الأعلى إلى الأدنى. وهنا الرضا من الله لخلقه، والرضا من الخلق عن ربهم تبارك وتعالى، وهذا ما أثبته ربنا تبارك وتعالى بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت رضا من الله على عباده، ورضا من العباد عن الله تبارك وتعالى. لكن فرق كبير بين هذا وذاك، فرضا ربنا تبارك وتعالى علينا محض فضل وإحسان وكرم من ربنا تبارك وتعالى، أن يرضى عنا إذا عبدناه، أن يرضى عنا إذا أطعناه، أن يقبل منا طاعاتنا، أن يلحقنا بعباده الصالحين. والحقيقة أن هذا هدف عظيم للعباد، أن يصلوا إلى مرضات الله تبارك وتعالى، بل مرضات الله عز وجل هي الغاية العظمى في حياتنا كلها، فنحن نصبح ونمسي على هدف واحد، ألا وهو تحصيل مرضات الله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن نحن هنا نريد أن نتكلم عن الرضا من العبد عن الله تبارك وتعالى، الرضا من العبد عن الله تبارك وتعالى. كيف ترضى عن الله عز وجل؟ طبعا أيها الإخوة، هذا المعنى لا يفهمه الإنسان إلا إذا كان متذوقا لحقيقة الصلة التي بينه وبين الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى حكيم، الله تبارك وتعالى رحيم، الله تبارك وتعالى محسن، قدر لنا الخير قبل أن نخلق، وهيأ لنا الخير في ديننا ودنيانا قبل أن نأتي إلى الدنيا، أنعم علينا قبل أن نوجد، وأنعم علينا بعدما وجدنا، أعطانا قبل أن نسأله، وتفضل علينا بالعطاء بعد السؤال، وتكرم علينا بالخير قبل أن نعبده، وأدام الله علينا الخير بعدما عبدناه. والله عز وجل يتقبل منا الطاعات على تقصيرنا وعلى ما فيها من خلل، والله عز وجل يظهر المليح ويستر القبيح، الله تبارك وتعالى يعطي كثير الدرجات على قليل الطاعات، الله عز وجل يثيبنا بدرجات في الجنة على عمل قليل نعمله في هذه الدنيا، الله تبارك وتعالى أعطانا عطاءات دنيوية وأخروية لا تعد ولا تحصى. ثم بعد ذلك العبد يسأل نفسه: هل أنا راض عن الله؟ عجيب، هل أنا راض عن الله؟ طبعا أيها الإخوة، الجواب المنطقي نعم، أنا راض 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 عن الله رضا لا نهاية له. لكن في واقع الأمر أيها الإخوة، لو نظرنا إلى أنفسنا فنحن في بعض المواقف نسخط من فعل فعله ربنا، من قدر قدره ربنا، من أمر هيأه ربنا، حجب عنا بعض النعم فنسخط، وربما منعنا بعض ما سألناه فنسخط، وربما ابتلانا فيما نكره فنسخط. إذن لاحظوا، الرضا عن الله أيها الإخوة من حيث العقل والمنطق هذا واجب علينا جميعا، لكن من حيث الواقع نحن أيها الإخوة ضعاف، لذلك أحيانا تغيب عنا الحقائق أن الله حكيم فيما يفعل، حتى إذا ابتلى، حتى إذا منع، حتى إذا قدر شرا معينا. طيب ربي عز وجل قدر هذا، طب هذا فيه حكمة، لذلك أنا الآن إذا نظرت إلى صورة البلاء ربما أسخط، لكن عندما أذكر أن هذا البلاء من الذي أنزله؟ أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، الحكيم العليم الذي لا يأتي منه إلا الخير. إذن معنى ذلك يجب علي أن أنظر إلى الوجه الآخر في البلاء لأرى فيه من معاني اللطف من ربنا ومن معاني الفضل من ربنا ما يجعلني أرضى في البلاء كما أرضى في العطاء، أرضى في البلاء كما أرضى في العطاء. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن الآن لو جلسنا مع إنسان وجعل يشكو ربه، لاحظوا يشكو ربه، ليش الله عم يساوي فيي هيك، وليش الله عم يعاملني هيك، وأنا شو عامل الله حتى ساوى معي هيك، أعوذ بالله. نقول له والله اللي بيسمعك بيفكر أنه أنت ما شاء الله عليك محسن مع الله إلى آخر ما كلفت به، وأن الله عز وجل مقصر معك في كل شيء والعياذ بالله. هيك بظن الصورة، يلي بيسمع كلامك بظن أنه أنت ند لله عز وجل، لك أن تحاسبه، ولك أن تسأله، ولك أن تعترض عليه، ولك أن عجيب، العبد يحاسب ربه؟ لا يا إخوة الأكارم. وهذا الإنسان حقيقة كلامه إن دل على شيء فيدل على غياب الحقائق عن وعيه، وعن غياب المشاعر السليمة عن قلبه، وعن غياب الأدب عن لسانه وعن سلوكه. لذلك يا إخوة الأكارم، اليوم بعصرنا صار في عنا مواقع نت تستثير في نفوس أبنائنا وبناتنا إشكاليات كثيرة مدارها على الطعن بقضاء الله وقدره، ليش الله فعل هيك، وليش الله ساوى هيك، وليش الله ما نزل الخير، وليش الله مقدر الحروب، وليش الله كذا. نعم، يعني إلى حد صرنا نسمع عبارات فيها سخف، إن كان بشعر أو كان بنثر أو كان بفيديوهات أو كان بنكات، كل مدارها على شيء واحد، أننا نحاسب الله وننسى أن نحاسب أنفسنا. يعني كأننا نحن السلطة الأعلى التي لها حق المحاسبة لله تبارك وتعالى. لك يا أخي، قبل أن تتكلم اعرف من أنت، أنت مين عم تحاسب؟ أنت ما عم تحاسب موظف عندك بالشركة، أنت ما عم تحاسب ابنك ولا تلميذ عندك بالصف، أنت الآن عبد مخلوق تقول لماذا فعل الله كذا. طب يا أيها الأخ الكريم، أنت بأي حق تسأل الله عز وجل؟ أنت بأي حق تحاسب الله تبارك وتعالى؟ حقيقة يا أخوان الأكارم، قبل أن نحاسب الله علينا أن نحاسب أنفسنا، فإذا حاسبنا أنفسنا تركنا محاسبة الله عز وجل، لأننا نتذوق أن الله عظيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتذوقنا أن الله رحيم لا يأتي منه إلا الخير، وتذوقنا أن الله كريم قد أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، تذوقنا الإحسان من الله، وتذكرنا الإساءة من أنفسنا. يعني إنسان أحيانا تارك للعبادات، واقع في الموبقات، بيسأل ليش الله عم يساوي معي هيك، يعني إن له أنت الآن بوضعك هذا شو متوقع من الله عز وجل؟ يعني متوقع أعلى العطاءات والهبات من الله عز وجل؟ أنت مقصر مع الله وتريد من الله أن يحسن إليك. ثم بعد ذلك يا أيها الإنسان أنت يجب عليك أن تتذكر أن الله عز وجل وأنت مسيء معه إحسانه لم ينقطع عنك، وأنت مسيء إحسانه لم ينقطع عنك. طيب أنت الآن تعصي الله، هل قطع الله عنك الصحة؟ سبحان الله، والله أنا بتعجب يا أخواننا لما بسمع أن فلان من الناس عم يساوي محاضرة إن عم يقول للناس الله غير موجود. والله شيء عجيب. لك أنت يا أيها العاقل بس لو فكرت لحظة لا تذكرت أنك الآن من الذي يمدك أثناء المحاضرة؟ الله. من الذي يديم عليك هذه الصحة؟ الله. من الذي يديم عليك هذا العقل والوعي؟ الله. من الذي يحرك لسانك؟ الله. تصوروا وهذا الإنسان يحارب الله بهذا الشكل، ومع ذلك ربنا عز وجل ما قطع إحسانه عنه، لأن الله يمهل ولا يهمل. أناس أرادوا أن يحاربوا عباد الله وأن يزيلوا دين الله، جيشوا الجيوش وجمعوا العدد والعدة وكذا ليحاربوا الله ورسوله والمؤمنين. طيب هؤلاء الناس نسوا أن الله هو الذي يمدهم، هو الذي يعطيهم الصحة، هو الذي أعطاهم هذه القوة، هو الذي تفضل عليهم بكل أنواع النعم. ليه؟ طيب ربنا عز وجل يعني نحن بتفكيرنا البشري بنقول ليش الله ما أهلكهم؟ ليش الله ما قطع أنفاسهم؟ ليش الله عز وجل هذا الإنسان اللي عم يحارب الله عز وجل ليش الله ما جفف لسانه في فمه ليكون عبرة لمن يعتبر؟ لا، الله لا يفعل هذا. الله عز وجل يمهل ولا يهمل. الله تبارك وتعالى حليم، الله تبارك وتعالى صبور، يرى إساءة الخلق ولا يعجل بالعقوبة. ثم بعد ذلك إذا رجعوا إليه تائبين فتح لهم باب القبول. طيب بالله عليك أنا عندما أفكر أن الله يعاملني بهذه الطريقة مع شدة إساءتي لهم، يعني سيدنا سعيد بن عامر تذكرون قصته أنه كان يغشى عليه في حمص، فلما سئل عن ذلك قال أنا كلما ذكرت أن خبيبا قتل أمامي ولم أنصره أخشى من ذاك الموقف أن يعاقبني الله عليه. طيب إذن هذا إنسان إخوة تذكر هذا المعنى وفهم هذا المعنى. لذلك يا إخوة الأكارم نعود ونقول إذا عرفنا من نحن ومع من نتعامل صدقوني أيها الإخوة سنذوب حياء وحياء وحياء من عظيم إحسان الله لنا ومن عظيم إساءتنا مع الله عز وجل. وعند ذلك نذوب حياء من الله عندما نسمع قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، نقول يا رب أنت رضيت عنا مع أننا ما عبدناك حق العبادة ولا وفيناك حقك وأسأنا في حقك، فعباداتنا مدخولة ومعاصينا كثيرة وإساءاتنا متكاثرة، ومع ذلك الله يغفر السيء ويقبل الحسن بفضله ويمتعنا بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني يقول رضي الله عنهم، والله هذا فضل من الله. طيب أن يقول ورضوا عنه ليش لم يرضى عن الله؟ يعني أنا الآن هل أجد أكرم من الله، أفضل من الله عز وجل، أعظم إحسانا أعظم إكراما من الله؟ لن أجد. لذلك شيء طبيعي أن أرضى عن الله في كل ما يفعل، مما أحب أو أكره، مما منع أو أعطى، مما رفع أو خفض. ثم بعد ذلك يدخلنا الجنة بفضله بعد أن يعفو عنا. وإذا دخلنا الجنة جاءنا ذاك الخطاب من الله عز وجل يا أهل الجنة، نعم، فيقول لبيك يا رب، فيقول هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ قالوا يا رب وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تجرنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، كل ذلك محض فضل منك. فيقول بلى، هل أزيدكم؟ قالوا وماذاك يا رب؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. انظروا أيها الإخوة إلى هذا العظيم من العطاء من الله، أن يرضى الله عن أهل الجنة في الجنة، هذا هو العطاء العظيم الذي لا عطاء فوقه. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا.
تعرف، عرف العلماء الرضا تعريفات متعددة،
الله الله،
وكل واحد تكلم على حسب مشربه ومقامه،
وهذا ذكرناه سابقا أن التعريف لهذه المقامات ولهذه الأحوال ليس تعريفا دقيقا يحدد يعني تعريف لماهية الرضا، وإنما نقل عن العلماء والأولياء تعاريف كثيرة تتبع معارفهم وأذواقهم وأحوالهم، وربما نقل عن الشخص الواحد أكثر من تعريف، لأنه كل مرة عرف بحسب مقام كان فيه أو بحسب حال كان فيه وهكذا. لذلك هذه التعاريف كلها بمجموعها تعطينا معنى الرضا عن الله تبارك وتعالى.
وأهمها ما قاله السيد في تعريفاته، الرضا سرور القلب بمر القضاء.
يا سلام، سرور القلب بمر القضاء. ليس العظمة أن ترضى عن الله إذا جاء القدر موافقا لما تحب، أعطاك الله مالا، صحة، عطاء دينيا دنيويا، فتقول أنا راضي عن الله، وما أحلاك ما ترضى عن الله، أعطاك كل هذه النعم وما ترضى عن الله. لكن العظمة أن ترضى عن الله عند مر القضاء، إذا جاءك القدر على خلاف ما تحب، ذهبت الصحة، ذهب المال، ضاقت عليك الدنيا، أعرض عنك الخلق، وقعت في أنواع البلاء، هنا تقول هل أنت راض عن الله؟ نقول نعم أنا راضي عن الله. ليه؟ لأنني لا أنظر إلى صورة مر القضاء، ولكن أنظر إلى الكريم الرحيم المحسن المفضال الذي ما عودنا إلا الخير، أنه هو المقدر لهذا البلاء المر. لذلك إخواننا أتجاوز الصورة وأنتقل إلى الفاعل وهو الله عز وجل. لذلك لما قال بعض الأعراب قيل له عن يوم القيامة، قال إذا جاء يوم القيامة من الذي سيحاسبنا؟ قاله الله. قال إذن الأمر هين، ما جاءنا منه إلا الخير، ما جاءنا منه إلا الخير، طالما أن الحساب بين يدي الله إذن نحن بخير. ليه؟ لأن الله ما عودنا إلا الخير، ما جاءنا منه إلا الخير.
وقال ابن عجيبة رحمه الله تعالى، الرضا تلقي المهالك بوجه ضاحك.
ما شاء الله، الرضا تلقي المهالك بوجه ضاحك. جاءتك مصيبة، أنت الآن لك نظرتان، نظرة إلى المصيبة ونظرة إلى من قدر المصيبة. إذا نظرت إلى المصيبة فقط حزنت وتألمت وليش صار معنا هيك، طيب، فإذا نظرت إلى من قدر المصيبة ماذا تقول؟ الحمد لله، الحمد لله، مو هيك ربي أراد، الحمد لله، أنا راض بقضاء الله وقدره. لذلك يا إخوتي الأكارم دائما لا تقفوا مع الأثر، وقفوا مع المؤثر، لا تقفوا مع البلاء وانظروا إلى من قدر البلاء. لذلك إذا نظرت إلى من قدر البلاء رأيته ربا رحيما كريما محسنا عفوا غفورا مفضالا، عودك الخير سابقا وتنتظر منه الخير لاحقا، لذلك ترى في البلاء لطفا عجيبا، كما قال ابن عطاء الله: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره.
أو سرور يجده القلب عند حلول القضاء، أو ترك الاختيار على الله فيما دبر وأمضى.
يا سلام، خلاص طالما هيك ربي أراد الحمد لله، خلاص أنا ماشي مع مراد الله عز وجل. طب معنى أترك الأسباب؟ لا، أقوم بالأسباب لأن الله أمرني بها. طيب الأسباب إن حصلت نتائجها أو لم تحصل أنا راضي عن الله عز وجل. يعني أنا الآن مريض، قمت بالتداوي، طيب شفيت أو لم أشفى، أنا راضي عن الله في الحالتين. لذلك أخواننا الأكارم، الإنسان غير المؤمن يذهب للطبيب، نعم، وهو متعلق بالطبيب والدواء، فإذا لم يحصل يعني الشفاء بنهار ودائما في قلق واضطراب، خايف العملية ما تنجح والدواء ما يفيد والطبيب ما يعرف. طيب بينما المؤمن إخواننا يذهب إلى الطبيب بقوة وثقة وراحة وطمأنينة، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، والله عز وجل عالم لا يجهل وقوي لا يعجز، وأن الله تبارك وتعالى كريم مفضال. لذلك لا ييأس، يقول له الطبيب: والله الآن الدواء غير موجود، ونحن الآن قمنا بما يعني نستطيع، والآن نترك الأمر لعناية الله. يقول له: خير، الله يعطيك العافية ويجزيك الخير، أنا راض بقضاء الله وقدره، الحمد لله على كل حال. أنا الآن، أنت الآن سبب والله هو المسبب. أنا الآن لما عالجتني أنت وقمت بإجراء ما يلزم، أنا ما وثقت بك، كانت ثقتي بالله، أنا تعاملت معك لأن الله أمرني بذلك، فأنت الآن تعطلت لديك الأسباب، وأنا قبل ذلك كنت متعلقا بالمسبب ولم أتعلق بالسبب. أنا كنت أتعلق بالشافي وهو الله لا بالدواء، أنا كنت أنتظر الخير من الله لا منك. لذلك أنت الآن إذا عجزت أيها الطبيب، أنا الآن بقي قلبي متعلقا بالله تبارك وتعالى، ثقتي به كبيرة، وأنا الآن راض بحكمه كيفما كان. لذلك إخواننا المؤمن لا بينهار ولا بيضطرب ولا بيقلق ولا بيضعف. ليه؟ لأنه متعلق بالله تبارك وتعالى، كما قال سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين.
أو شرح الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار.
ما شاء الله، شرح الصدر ورفع الإنكار، خلاص أنا صدري منشرح لما قدر الله عز وجل، وأنا الآن لا أنكر على الله فعله. ليش الله فعل كذا؟ ليش الله ساوى كذا؟ وليش ما شفاني؟ وليش ما أعطاني؟ وليش عطى فلان وما أعطاني؟ هذا إخواننا الكلام لا يليق بإنسان مع إنسان. يعني هلأ لو كنا مثلا مجموعة موظفين في قسم، بدأ الرئيس قسم اختار واحد منا وكلاتنا كفاءات متساوية، طيب شيء طبيعي أن يكون رئيس قسم واحد وكلاتنا، طيب اختاروا واحد على واحد اللي حق حاسبون؟ طبعا لا. ليه؟ لك هم لهم موازين واعتبارات وما شابه ذلك. طيب أنا الآن على مستوى بشر لا يحق لي أن أحاسب الجهة الأعلى في البشر إذا يعني قدرت شيئا وقدمت غيري علي، فكيف أتجرأ أن أحاسب الله عز وجل وهو رب العالمين، والملك ملكه والخلق خلقه ونحن عبيده، وهو يفعل في عبيده ما يشاء. يعني أنا بأي حق إلي حق أن أحاسب الله عز وجل؟ سبحان الله إخواننا، اليوم الناس يعني تغيب عنهم قضية العبودية لله، لذلك بفكروا حالهم أنه إذا اعترضوا على الله أنه هذا شيء طبيعي. لك يا أخي، اعتراضك هذا يدل على أنك تجاوزت حجم نفسك، أنت عبد يا أخي، أنت الآن مالك ند لله عز وجل. الشيء الثاني، هذا يدل على جهلك، لأنك لو عرفت حكم الله التي لا تعرفها لما قلت هذا الكلام. والشيء الثالث يدل على غفلتك، لأنك لو ذكرت ما منك إلى الله ما تكلمت هذا الكلام. ولأنك لو ذكرت ما من الله إليك سابقا ولاحقا ما قلت هذا الكلام. إذن أنت الآن جهلت قدر نفسك، وجهلت حقيقة عبوديتك، وغفلت عن واقعك مع الله تبارك وتعالى. فإذا أردت أن تحاسب فحاسب نفسك، وإذا أردت أن تعترض فاعترض على نفسك، وإذا أردت أن ترفض فارفض أهواءك ومعصيتك. أما قدر الله عز وجل فعلينا أن نرضى به، فإذا رضينا به كان رضانا بقضاء الله نعمة كبرى تزيل أثر كل بلاء في حياتنا. إنسان مريض كان صحيحا، يقول لك والله أنا كنت أمشي على رجلي، أنا كنت أتمتع بنعمة كذا وكذا، الآن أنا طريح الفراش، هذا ابتلاء. طيب هذا الإنسان إخواننا إذا حمد الله وأثنى على الله وتأدب مع الله، وهذا الإنسان يعني قال له يا رب أنت أردت هذا، لك الحمد يا رب، أنا راض بقضائك وقدرك، أنت الذي حجبت عني هذه الصحة، لك الحمد يا رب. سبحان الله، هذا الإنسان أيها الإخوة يعيش بأدب العبودية مع الله عز وجل، فيرضى عن الله، فيكون رضاه عن الله دواء لسخطه، لألم تلك النعمة، فقط تلك النعمة ما بقيت ألم. ثم بعد ذلك أدبك مع الله عند فقد البلاء سيكون سببا لأنواع عطاء من الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فعند ذلك تكون هذه العطايا من الله عزاء عن فقد تلك النعمة الصغيرة في حياتك. كم من مريض مرض بعد صحة، فلما تأدب مع الله جعله ربنا وليا، ثم بعد ذلك الله عز وجل شفاه بعد مرض، وأكرمه بعد حرمان، وأعطاه بعد منع، فكان أدبه مع الله سببا لمرضات الله عليه ولرقيه في ميادين الولاية، وصار أدبه مع الله سببا لاستجلاب النعم من الله عز وجل في دينه ودنياه وآخرته.
وقال العلامة البركوي رحمه الله تعالى: الرضا طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التغير.
شو هاد إخواننا؟ طيب النفس بما يصيبه إيش؟ من خير يأتي أو من خير يفوته. يعني سبحان الله، إن جاء الخير الحمد لله، ذهب الخير الحمد لله، جاء المال الحمد لله، راح المال الحمد لله، مرضنا الحمد لله، صرنا في صحة الحمد لله، كنا في منصب الحمد لله، زار المنصب الحمد لله. سبحان الله يا أخوانا، طيب النفس مع تغير الأحوال. أنا يتغير وضعي في الدنيا من صحة إلى مرض، من غنى إلى فقر، من عز إلى ذل، من قوة إلى ضعف، لكن حالي مع الله لا يتغير. أنا أتأدب مع الله دائما، أنا عبد لله دائما، مو بس الغنى، احنا بنقول رضينا بالله تعالى ربا، بس الغنى، بس عند الصحة، يا رب إذا أعطيتني ما أحب رضيت، وإذا لم تعطيني ما أحب لا أرضى. أعوذ بالله، أنا أرضى عن الله في أحوالي كلها، في الخير، في الشر، في الضر، في النفع، في العطاء، في المنع، في أموري كلها أنا راض عن الله تبارك وتعالى.
وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد، وهو ترك التسخط.
يا سلام، يعني ترك التسخط على الله لعلمنا أن الأمور كلها مقدرة من الله من الأزل. خلاص الأمور كلها مقدرة من عند الله من الأزل، ونحن الآن نخضع في هذه الدنيا لمقادير الله تبارك وتعالى. أعطانا مرة، منعنا مرة، رفعنا مرة، خفضنا مرة، وهكذا، ونحن دائما تحت مقادير الله تبارك وتعالى نمارس عبوديتنا مع الله في أي حال وضعنا فيه ربنا.
وقال المحاسبي رحمه الله تعالى: الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام.
ما شاء الله، سكون القلب تحت مجاري الأحكام. والأحكام نوعان: أحكام دينية، أن أرضى بما حكم الله عز وجل، حرم الله هذا رضينا، حرم الله هذا رضينا، نعم. وهناك أحكام كونية، الله عز وجل حكم حكما كونيا، أن ينزل هذا البلاء، أن ينزل هذا القدر، تحصل هذه المصيبة، هناك زلزال، هناك إعصار، هناك كذا، هذا حكم كوني. من الذي فعل هذه المقادير الكونية؟ الله عز وجل. فنحن الآن نخضع لأحكام الربوبية، سواء كان في ذلك الأحكام الدينية التشريعية أو الأحكام التكوينية. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا حكم تكويني هذا. وكذلك قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن نحن راضون بأحكام الله التشريعية وراضون بأحكام الله التكوينية. بعض الناس: ليش الله حرم الربا؟ ليش الله حرم كذا؟ ليش الله حرم كذا؟ عجيب، يعني كأنه يريد أن يحاسب الله على تشريعاته، مع أن الله عز وجل أنزل شرعه ليحقق مصالحنا. طب إذا أنت مو عرفان ما الذي ينفعك وما الذي يضرك، طيب هذا الحق عليك. إذا هلا أخوان طفل صغير طلب زجاجة فيها سم، فمنعته أمه، نعم، إنه أت ما في، يبكي: أمي عم تمنعني هذا الشيء الذي أحبه. لك هذا يا ولد شيء سم قاتل لك، فمنع الأم لك من هذا الشيء منتهى الرحمة هذا. وكذلك عندما حرم ربنا علينا المعاصي، لماذا حرمها علينا؟ لأن الله عز وجل أحب أن يقينا وأراد أن يقينا من إيش؟ مما يضرنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. فلو فهمنا عن الله لرأينا في كل ما حرمه الله نعما لا تعد ولا تحصى.
فالرضا مقام قلبي، إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يتلقى نوائب الدهر وأنواع الكوارث بإيمان راسخ ونفس مطمئنة وقلب ساكن، بل قد يترقى إلى أرفع من ذلك، فيشعر بالسرور والفرحة بمر القضاء.
الله الله.
وذلك نتيجة ما تحقق به من المعرفة بالله تعالى والحب الصادق له سبحانه.
لذلك يا أخواننا بنلاقي اليوم مجتمعات غربية عندهم من أنواع الرفاهية المادية شيء لا يعقل. نحن هلأ أخوان نسمع خبر، نشوف صورة، لكن حقيقة أن الرفاهية هناك عندهم في المجتمعات شيء فوق خيالنا. طيب نجي لواقعنا، لحنا في مجتمعاتنا عندنا من أنواع البلاء ما لا يخطر على بال. لك عجيب، تقعد مع إنسان هناك، سبحان الله، هذا إنسان بده ينتحر، وهذا إنسان معه كآبة، وهذا إنسان معه مرض نفسي. تقعد مع إنسان مؤمن هون، سبحان الله، راضي عن الله، فرح بقضاء الله، مستسلم لأمر الله، عايش حياته مع كل الصعوبات، الحمد لله، الحمد لله، نعم، سبحان الله، يعيش راحة وطمأنينة بإيمانه بالله لا يعرفها أولئك، مع كل ما تحقق لهم من أنواع الرفاهية المادية. لذلك أخواننا قلنا مرة سمعنا عن كثير بمجتمعات غربية انتحروا مع وجود كل المتع المادية، بس ما سمعنا عن مؤمن صلى قيام الليل، صلى الفجر حاضر، طلع انتحر على باب الجامع. بعمرنا ما سمعناها. ليه؟ لأن إيماننا بالله ورضانا بقدر الله وأدبنا مع الله جعلنا نعيش حياة الطمأنينة والسكينة مع كل ظروفنا الصعبة تحت لواء قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي سطره ربنا بقوله: لا تحزن إن الله معنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.